الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حكم مجهول المالك، ذكرنا أن المناسب لأجل الروايات الأربع المناسب هو الفحص، فإذا حصل اليأس فالتصدق، لكن قلنا في مقابل ذلك توجد احتمالات، كنا في صدد عرض تلك الاحتمالات، فإذا رددناها يبقى ما صرنا إليه بلا مزاحم. ذكرنا أربعة احتمالات، الآن الاحتمال الخامس. الاحتمال الخامس أن يكون حكم مجهول المالك حكم اللقطة، وحكمها كما نعرف التعريف لفترة سنة، وبعد ذلك يتصدق بها أو تتملك مثلا مع الضمان. والمستند في ذلك هذه الرواية التي نقرأها، وهي رواية حفص بن غياث هكذا. محمد بن الحسن يعني شيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد ابن سليمان ابن داود عن القاسم ابن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن حفص ابن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم. فنسميها هذه وديعة اللص حتى ميزة يصير لها، لن تيهد ولا تضيع لنا الروايات. عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه؟ طبيعي المقصود إذا كان يتمكن من الامتناع، ما إذا هو يجيني وهذا لازم بيدل هذا وش أسوي كان، هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه، شيء أصحابه أو أصحاب الوديعة هذه على الحق على أصحابه فعله، وإلا يعني شنو إذا ما يمكن الرد على أصحاب هذه الوديعة الشيء المسروق، كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم. من خيره؟ فاعل خيره، يعني هذا هو الذي عنده الوديعة لو تسميها الوديعة، خيره يقول تريد الثواب هو إلك هذا راح تتحصل ثواب يا صاحب المال، وتريد أغرم لك أنا، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له. الضمائر بعد تعرف هي مرجعها، غرم له وإن اختار الغرم، غرم له يعني علما لصاحب الوديعة المسروق منه، وكان الأجر له يعني لهذا الذي أودعت عنده وديعة اللص. جزء 25 صفحة 463 الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث رقم 1. أدلتها تكاد تكون واضحة على أنه إذا يعرف أهلها فهو واضح يرجعها لأهلها، وإذا لم يعرف فحكمها حكم اللقطة. طبيعي هنا في الرواية ذكر فقط التصدق ولم يذكر التملك، هذا جمع بين الروايات وروايات أخرى مو مهم. فإذا دلت على أنه إذا ما يمكن إرجاعها إلى أصحابها حكمها حكم اللقطة الذي قلنا التعريف سنة إلى آخره، فالدلالة واضحة. فماذا نصنع؟ فماذا نصنع؟ يمكن أن يجاب بأن الدلالة واضحة وتامة، بيد أنها واردة في مورد خاص وهو الوديعة، ويحتمل أن لها خصوصية، فحينئذ نجرى عملية تخصيص فنقول هكذا مجهول المالك حكمه الفحص، فإذا حصل الياس التصدق إلا ماذا؟ باب الوديعة. قد تخصص الناس بيمن مو كل وديعة، وديعة اللوصة الناس قد تخصص في أفضل بالرواية يعني، إلا وديعة الشيء المسروق فإن حكمه حكم اللقطة. هذا شيء يمكن الالتزام به، كما أنه يمكن الالتزام بذلك في الرواية التي تقدمت سابقا، يعني في الدار التي هي بيدي ووصلتني من آبائي وأجدادي، ولا نعرف مالكها، وأجدادنا وآبائنا يقولون هذه الدار ليست، هي تقدمت رواية عن عبد الله بن جبل، آبائنا وأجدادنا يقولون هذه الدار مو دارنا هذه، فإنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يجوز بيعها، وإنما جوز إيجارها، والحال أنها مجهولة المالك. يمكن أن نجيب عن هذه الرواية كما أجبنا عن من؟ عن رواية النص، نقول هذه خاصة بالدار التي لا يعرف مالكها، فنخصص حينئذ نقول مجهول المالك حكمه بعد الفحص التصدق إلا وديعة السارق، هاي واحد، وإلا الدار التي لا يعرف أهلها، ونقرأ الرواية من جديد. لا بأس بذلك. الرواية هكذا: الحسن ابن محمد ابن سماعة عن علي بن رئاب، هاي ذكرناها في الاحتمال الأول الذي صار إليه العلمان الإيرواني والحمداني. الحسن الشيخ بإسناده صحيح العبارة، الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار، إذن هي إسحاق بن عمار لا تقول عبد الله بن جبل، وموثق باعتبار لا أقل الحسن بن محمد بن سماعة. قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها، يعني وآكل فلوس، فيبيعها ويأخذ ثمنها. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظن يجيء لها رب أبدا. قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك إجارة، ستقول إجارة ما سان شك ما يقدر يقول، وتكون في يدك كما هي في يدي. قال نعم يبيعها على هذا. الجزء 17 من الوسائل صفحة 335 الباب واحد من أبواب عقد البيع. جيد، على أي حال، على أي حال نلتزم في الرواية التي هي كنا بصددها. دعنا بعد عن هذه رواية إسحاق ابن عمار، لا، الرواية التي كانت بأيدينا وهي وديعة اللص، نقول نلتزم بعملية التخصيص طبيعي. إن تم سندها، والسند لرواية اللص هذه الرواية اللي ذكرناها مال الدار كان ما في مشكلة، لا رواية اللص سندها هكذا كما قرأنا. المشكلة موجودة ويا في القاسم ابن محمد المعروف بكاسولا، هذا لم يوثق، ولعله كل قاسم لم يوثق، لعله هجي بعد تتأكد من هذا. فالمقصود هذا لم تثبت وثاقته، وإلا البقية يمكن محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، صفار هو معروف من أصحابنا السند إليه صحيح، علي بن محمد القاساني، يمكن وسليمان بن داود المنقري وثقه النجاشي، حفص بن غياث من الاتجاه المقابل، لكنه شنو يعني مثل السكوني، ولكنه وثق ولو بتوثيق العدة غير العدة على أي حال. فالرواية تشتمل على القاسم ابن محمد، فهي محل كلام سند من ناحية القاسم. اللهم إلا أن يقال قد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، يعني المحمدون الثلاثة، ونفس ما أدري تقبل هذه وما تقبل، أنا بس قاعد أقول لست من المشجعين. نفس رواية المحمدين الثلاثة للرواية قد يقال أنه يوجب ماذا؟ يلا مشي على اطمئنان بصدور. إذا هذا قبلت أو نفسك هواية كانت طيبة، بس طيب النفس هذا الشكل يراد أو لا يراد أم ما أدري، وتمشي. أبو بعض مش يقول ما دام رواه المحمدون الثلاثة يلا هذا، فحينئذ لا بأس، وإلا فيكون فيها ضعف سندي ولا تصل النوبة علما إلى عملية التخصيص. جيد، هذا بالنسبة إلى الاحتمال الخامس. الاحتمال السادس ما قبل الأخير، ما قبل الأخير إن شاء الله تعالى، وجوب الدفع إلى الحاكم. وجوب الدفع، لا تقول لي هذا تقدم عندنا الاحتمال الرابع، مقلنا للإمام أنه هي للإمام، هذا لا مو الإمام، وإنما الحاكم الشرعي الفقيه، يعني وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي يعني الفقيه الجامع الشرائع، وهذا لا توجد رواية تدل عليه. فمن أين تجد؟ ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في رقم التسلسل من المكاسب 15 يعني الجزء الثاني صفحة 193، ويظهر أنه قد يميل إليه. استدل له بوجهين: الوجه الأول أن الحاكم الشرعي ولي مستحق الصدقة، مستحق الصدقة من هم؟ والفقراء، أقول ولي الفقراء أحسن يصير عشان أوضح، لعله أوضح. والوجه الثاني الذي ذكره هو أعرف بمواقعها الضمير لمن يرجع بعد مواقعها الصدق. ماكو هو هاي نفس التعبير تقريبا، وأقرأ لك العبارة حيث قال هكذا: نعم يجوز الدفع إليه، يعني للحاكم الشرعي، من حيث ولايته على مستحق الصدقة وكونه أحرف بمواقعها. وعلى هذا المنوال انتهى. وعلى هذا المنوال نضيف نحن هم وجها ثالثا، هو بل استفدناه من كلام الشيخ، وهو أن يقال الحاكم ولي الغائب. الغائب من المقصود صاحب المال الذي ضاع ماله، صاحب المال المجهول المالي. فالحاكم الشرعي ولي عمن في التصرف؟ عن صاحب المال. ولعل ذكر هذا أولى من ذكر الوجه الذي ذكر الشيخ، من أن الحاكم ولي الفقراء. ولي الفقراء شو يسوي؟ مهم يكون تقول ولي ماذا؟ صاحب المال. فصاحب المال غاب، هذا وليه في من؟ في التصرف. فهو حينئذ يأخذ المال ويتصرف فيه بالدفع إلى الفقراء، فتدفع إلى الحاكم من باب أنه أشبه بالوكيل عمن؟ عن صاحب المال. هذا لعله أنسب كان يشير إليه الشيخ على أي حال. ويرد على الوجه الأول يعني أن الحاكم ولي الفقراء أولا وثانيا. أولا هذه الولاية وإن كانت ثابتة في الموارد الأخرى، إلا أنه في المقام بعدما دلت النصوص على أن من عثر على مجهول المالك يفحص وعند اليأس يتصدق. هذه الروايات جعلت الولاية لمن وجد المال وعثر عليه. فحتى لو سلمنا بولاية الحاكم الشرعي بعد وجود مثل هذه الروايات، لا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، وإنما تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي إذا لم تثبت الولاية لغيره بالخصوص. وقد ثبتت لغيره بالخصوص، أعني من عثر على المال، فلا تصل الولاية إلى الحاكم الشرعي. هذا أولا. وثانيا إن الولاية للحاكم الشرعي على الفقراء لم تثبت بنحو العموم وبشكل مطلق. إن هذا أول الكلام، وإنما الثابت هو ولايته من باب الحسبة. ويقصد من باب الحسبة يعني ماذا؟ في الموارد الذي المصلحة تقتضي التصرف جزما. من قبيل مجنون عندنا، أو من قبيل أطفال صغار عندنا يتامى وما عندهم أحد، وذول أموالهم هم التصرف في شؤونهم، يحتاج واحد يتصرف لهم. لهم يا أخي العزيز، إذا عد أموال بيته مثلا يكون واحد يتصرف له بالإجارة بإصلاحه في البناء إذا احتاج إلى بناء أو. والمجنون هم يحتاج علما إلى هم تصرف، واحد يتصرف في شؤونه. فهناك مصلحة تأهى يعبر عنها من باب الحسن، مصلحة جزمية، ولا نحتمل أن الشارع يقول أهملوه، نهملوه بوي هذا، نهمله هذا الطفل أو هذا المجنون نهمله، هو لا يحتمل ذلك. فحتما الشارع يريد التصرف، إن هذا معروف لم يسنده الشارع الشرع إلى شخص بعينه، ما أعطى ماذا حق التصرف بشخص معين. فهنا نقول القدر المتيقن، من باب القدر المتيقن، هو الحاكم الشرعي طبيعي. حاكم الشرعي في الغالب ما هو قد أشغال عده وأموره بعده وهذا، فينصب ماذا؟ ينصب آخرين لترتيب الأمور. هذا فرد شيء جيد، هذا يعبر عنه من باب الحسب. في مقامنا نأتي ونقول الفقراء لم يثبت على أنه ماذا؟ ولاية الحاكم الشرعي عليهم. نعم، إذا فرض أنه كان من باب الحسب والمعروف جيد، كما لو فرض كان أموال للفقراء أو يحتاج واحد يستثمرها يستقف بيها، وإلا تبقى هذه وتسقط عن الاعتبار، مثل بستان ما الفقراء افترض للفقراء، وهذا البستان يا أخي العزيز إذا انهمل وانترك وما رتبنا أمره يروح. فهذا جزمان يكون واحد يدخل، الشرع يريد هذا الشيء. فهنا نقول هذا من مورد الحسبة، فالحاكم الشرعي ماذا؟ من باب الحسبة يكون هو الولي عن الفقراء ويتصرف جيد. أما كون المقام من ذلك أول الكلام يا أخي العزيز، فلم تثبت الولاية للحاكم الشرعي، فلمن يبني على أنه توجد مطلقات وأدلة وتثبت الولاية لمن؟ للحاكم. تلك هو العودة عليه، ذاك حق له. أما إذا قلنا تلك الأدلة ما ثابتة، وإنما ثابتة في مجال التقليد وفي مجال القضاء، أما في مجال التصرف في أموال الناس هي ما ثابتة. إذا قلنا تمام وليس بعيد، فالولاية من باب الحسب على حال لم يثبت دليل عام، هذا ما تسجل علينا على الشيخ قدس الله روحه الشريفة. إذن أوردنا مناقشتين على الاحتمال الأول الذي ذكره، ونفس هاتين المناقشتين نسجلهما على الاحتمال الذي ذكرناه نحن، يعني الاحتمال الثالث. وهو شنو الوجه الثالث؟ وهو شنو؟ أن يكون أن نقول بأنه تدفع إلى الحاكم الشرعي من باب أنه ولي الغائب، نفس هذين يأتي. فنقول على أنه في الحقيقة بعد دلالة النصوص على أن من عثر على المال هو الذي يتصدق، لا تصل النوبة للمن إلى الحاكم الشرعي ويقال هو ولي الغائب. والوجه الثاني المناقشة أما سيأتي أن ولاية الحاكم الشرعي على الغائب بشكل مطلق لم تثبت، وإنما ثبتت في موارد الحسبة. إذا كان هذا من موارد الحسبة فلا بأس بها. هذا كله بالنسبة لمن رد عليه، من على الوجه الأول الذي ذكره الشيخ والوجه الثالث الذي نحن ذكرناه. وأما الوجه الثاني الذي ذكره من أنه أعرف بمواردها فيرده أولا وثانيا. أما أولا فيأتي نفس ما ذكرناه في الرد على الاحتمال الوجه الأول، حيث يقال بعدما عن النصوص والروايات السابقة جوزت الشخص بنفسه يتصدى للدفع، لا معنى بعد لإيتال الأمر لنقل الأمر علما إلى الحاكم الشرعي من باب أنه أعرض، ويا برواياتي قاعد يقول لك أنت تصدق بعد تنتقل إلى الحاكم الشرعي، هذا اجتهاد أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. هذا أولا. وثانيا إن كون الحاكم الشرعي أعرف بمواردها، يعني بموارد الصدقة، يعني أعرف بمن بالفقراء، وبالفقراء بعد التصدق على الفقراء أصحاب الحاجة، يعني يقول أن هذا أول الكلام. من قال أن الحاكم الشرعي هو أعرف بالفقراء؟ هو وين قاعد البيت وهذا شلون يعني كل هذا؟ الناس أصحاب السوق الثقات الأمناء الثقات مثلا الصلحاء من المؤمنين، لعله هم أعرف منين من الحاكم الشرعي بذلك. نعم الحاكم الشرعي أعرف بموارد الصرف بنحو الشبهة الحكمية لا بنحو شبهة الموضوعية، كما يقال ذلك في مورد سهم الإمام، صرف سهم الإمام سلام الله عليه، فإنه في سهم الإمام قيل بأنه لا بد من استئذان الحاكم الشرعي وكسب الإذن منه باعتبار أنه أعرف بموارد الصرف. هنا يمكن أن يتم هذا الكلام باعتبار أن المقصود من موارد الصرف يعني موارد تقوية الدين، لأن موارد صرف الإمام تلك الموارد التي ترضي الإمام عليه السلام، والتي ترضيه ماذا؟ الموارد التي ترضيه إذا كانت تقوية علما للدين وتشخيص ذلك، يعني موارد تقوية الدين ما تشخيص هذا الذي هو هذه بنحو الشبهة الحكمية، هذا تشخيصه يعود علما إلى الحاكم الشرعي. فيقول لطلبة العلم المشتغلين مثلا، ولماذا حاجة الناس الماسة فأي بلد له حاجة ماسة إلى مثل مستشفى أو دار عجزة دار أيتام ما أدري شنو فيصرف فيه، فمن حيث الكبرى هو أعرف، لكن من حيث الصغرى أن هذا الطلبة مشتغل أو غير مشتغل قد هو لا يكون أعرف فيه، أو هذا البلد يحتاج إلى مستشفى أو ما يحتاج علما إلى مستشفى، يحتاج إلى دار عجزة وما يحتاج إلى، أي من حيث الصغرى على قد لا يكون هو أعرف بذلك. فإذا على هذا الأساس هذا الكلام من أنه أعرف بموارد الصرف هذا إمتام يتم في سهم الإمام، يعني في تشخيص موارد الصرف ماذا؟ الكلية. أما بالنسبة إلى مقامنا موارد الصرف مشخصة وهي الفقراء، قلنا أن الرواية هي شخصت، قلنا المنصرف من التصدق ليس المعنى اللغوي مطلق الإحسان بناء على هذا، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود على الفقراء. فحينئذ إذا كان المقصود على الفقراء فالحاكم الشرعي ليس هو أعرف بمن بالفقراء، فهذا الوجه حينئذ قابل لل التأمل. وبهذا اتضح على أنه كلا الوجهين كلا الاحتمالين، يعني الاحتمال الخامس والاحتمال السادس قابلان للمناقشة بما ذكرنا، يبقى الكلام في الاحتمال السابع إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.